بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أي حفظته وصانته، والإحصان هو العفاف والحرية، يأتي الإحصان بمعنى العفاف، محصنات غير مسافحات، ويأتي بمعنى الحرية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والمقصود به في هذا الموضع أحصنت فرجها، أي صانته وحفظته ردا على متهميها. قال شيخ الإسلام: أما قوله تعالى: فنفخنا فيه من روحنا، مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وقوله في سورة الأنبياء: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، هذا قد فسره قوله تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وفي القراءة الأخرى: ليهب لك، أي الله عز وجل، غلاما زكيا. أخبر أنه رسوله وروحه، وأنه تمثل لها بشرا، وأنه ذكر أنه رسول الله إليها، فعلم أنه أن روحه مخلوق مملوك له. ليس المراد حياته التي هي صفته سبحانه وتعالى، أي روح من الأرواح التي عنده. وكذلك قول فنفخنا فيها من روحي فيه من روحنا، وهو مثل قوله في آدم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقد شبه المسيح بآدم في قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والشبهة في هذا نشأت عند بعض الجهال من أن الإنسان إذا قال روحي فروحه في هذا الباب هو الروح التي في البدن، وهو عين قائمة بنفسها، هي عين قائمة بنفسها. وإن كان من الناس من يعني بها الحياة، هو الإنسان مؤلف من بدن وروح، وهي عين قائمة بنفسها عند سلف المسلمين وعامتهم وجماهير الأمم، بل إجماع هذا أنها مخلوقة. والرب تعالى منزه عن هذا، أنه ليس مركباً من بدن وروح، ولا يجوز أن يراد بروحه ما يريد الإنسان بقوله روحي، بل تضاف إليه ملائكته وما ينزله من عن على أنبيائه من الوحي والهدى والتأييد ونحو ذلك. يعني هذه الإضافة إضافة مخلوقه، مخلوق إلى خالقه. الروح مخلوقة بالإجماع، أضيفت إلى الله كبيت الله وناقة الله وعبد الله وأمثال ذلك. قال: إن الكتب دلت على أن المسيح تجسد من روح القدس ومن مريم العذراء البتول، وهكذا هو في الأمانة التي لهم. وبهذا أخبر القرآن حيث أخبر في غير موضع أنه نفخ في مريم من روحه، مع أخباره أنه أرسل إليها روحه إخباره. قال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي خرجت جهة الشرق، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، الآية إلى قوله: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. وقال تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. القصد الآن بيان أن الروح نفخت فيه من روحي، ليس هناك صفة لله عز وجل صفة الروح، ولكن صف بالنفس سبحانه وتعالى. أما الروح فالمقصود هنا فمخلوق من خلقه، بالضم خلق من مخلوقات الله عز وجل، أضيفت إلى الله إضافة ملك وتشريف لا إضافة وصف، وخالقها ومالكها، يقبضها متى شاء ويرسلها متى شاء. وقد ورد في الكتاب والسنة مضافة إلى الله عز وجل في عدة مواضع: وكلمته كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وإذا سويته ونفخت فيه من روحي فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، مقصود روحنا جبريل. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. وقال موسى: ثم يأتون اذهبوا إلى عيسى، في الحديث استفتاح الجنة، كلمة الله وروحه في مسلم 1195: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحه. وهكذا فيأتون آدم فيأتون عيسى كما تقدم، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال العلماء: قال ابن تيمية: فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له، بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق الخلق، كقوله تعالى: بيت الله، ناقة الله، وعباد الله، بل وكذلك روح الله عند سلف المسلمين وعامتهم وجمهورهم.
إجماع.
ولكن إذا أضيف إليه ما هو من صفة له وليس بصفة لغيره مثل كلام الله وعلم الله ويد الله ونحو ذلك كان صفة له. قال ابن القيم في الروح: أما المسألة السابعة عشرة وهي هل الروح قديمة أم محدثة مخلوقة، وإذا كانت محدثة مخلوقة وهي من أمر الله، نقل أنها محدثة مخلوقة بالإجماع ولم تكن شيئا لم يكن شيئا مذكورا، فكيف يكون أمر الله محدثا مخلوقا وقد أخبر سبحانه أنه نفخ في آدم الروح؟ فهذه الإضافة إليه هل تدل على أنها قديمة أم لا؟ وما حقيقة هذه الإضافة؟ قد أخبر عن آدم أنه خلقه بإذن نفخ فيه من روحه، أضاف اليد والروح إليه وأضاف إضافة واحدة. هذه مسألة زل فيها عالم وظل فيها طوائف من بني آدم وهدى الله أتباع رسوله فيها للخلق للحق المبين والصواب المستبين، فأجمعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على أنها محدثة مخلوقة، ومن بعدهم من المسلمين أجمعوا على ذلك. مربوبة مدبرة، هذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كما يعلم بالاضطرار من دينهم، أن العالم حادث، وأن معاد الأبدان واقع، وأن الله وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق الله، وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم وهم القرون المفضلة على ذلك من غير اختلاف بينهم في حدوثها وأنها مخلوقة، حدوثها وحدوث العالم، ما في إلا الكفر الذين يقولون يعني أنه بقدم العالم أنه غير مخلوق، وكل ما سواه وأن الله وحده الخالق كل ما سواه مخلوق له، وقد انطوى إلى قوله: حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة وأن العالم قديم غير مخلوق، واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، وبأن الله تعالى أضافها إليه كما أضاف إليه علمه وكتابه وقدرته وسمعه وبصره ويده، وتوقف آخرون فقالوا لا نقول مخلوقة ولا غير مخلوقة، ولا يضل حتى الذين يتوقفوا في هذا. أما الذي يقول إن الروح قديمة ليست مخلوقة فهذا ينكر خلق الله. من نقل كلام الحافظ أبي عبد الله بن مندى والحافظ محمد بن نصر المروزي وهما ممن يقولان بأنها مخلوقة، ما قال: ولا خلاف بين المسلمين الأرواح التي في آدم وبنيه وعيسى ومن سواه من بني آدم كلها مخلوقة لله، خلقها وأنشأها وكونها واخترعها ثم أضافها إلى نفسه كما أضاف إليه سائر خلقه، أسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني مخلوقات. قوله في الآية: وروح منه، كقوله: سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، قاله ابن كثير. قال ابن تيمية في الجواب الصحيح 54: لم يعبر أحد من الأنبياء عن حياة الله بأنها روح الله، فمن حمل كلام أحد من الأنبياء بلفظ الروح أنه يراد به حياة الله فقد كذب. الحياة ثابتة لله، لكن لا يقال إن الحياة هي الروح ولا النفس هي الروح، إلا سبحانه تضاف إلى الله صفة الروح، لا تضاف إلى الله صفة الروح، تضاف إنه من مخلوقاته. وقال ابن أبي العز رحمه الله: حقيقة النفس والروح تحت قول ماتن قول الطحاوي: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال: واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى: الله خالق كل شيء، هذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه. الله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخلة في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وما سوى مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله لا صفة من صفاته وإنما ولا صفة من صفاته، وإنما هي من صنوعاته، ومنها قوله تعالى: هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قوله: قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، إلى آخر. قل يصنعك الروح، قل الروح من أمر ربي أي من مأموراته ومخلوقاته، هذا هو القصد. ونفخت فيه من روحي، فنفخنا فيها من روحنا. اسمك؟ ما معنى من روحنا؟ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. هل لله صفة الروح؟ ما معنى من روحنا عندك؟ نعم، من الأرواح التي خلقناها التي عندنا المخلوقة، أرواح المخلوقة. من روحنا إضافة تشريف، إضافة مخلوق إلى خالقه، وبعد هذا التفهيم ما يغفل عن مثل ذلك إلا واحد ما هو معنا في الحلقة، معنا بالجثة وما هو معنا بالوجود، أقصد بالفهم. ليس من صفات الله الروح، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومعنى فنفخنا فيها جاء عن بعض المفسرين نفخ في درعها، وهذا هو، فنزل الريح فولج منه في الرحم فحملت، كما ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره. قال الإمام أحمد حدثنا يونس قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن ألبان كريم عن ابن عباس قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 خطوط. قال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون حسن، ونظيره ما سيأتي أيضا. وقد استدل بهذا وبقول الله عز وجل يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، القرطبي في تفسيره على أن مريم نبية قال اصطفاها، قال لأنها يعني أفضل النساء، هذا لا تكون إلا لنبية، وذكر معها 4 نبيات 3 نبيات يعني 4 نبيات من نساء بني آدم. وهذا قول شاذ ليس عليه أثارة من علم في الكتاب ولا السنة ولا كذلك أيضا أثر صحابي، فكل من سبق من المتقدمين على أنه ليس في النساء نبية، لقول الله عز وجل ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد أنه لا نبية، إنما النبوة في الرجال خاصة دون النساء. وقد قال الله عز وجل أمه صديقة، والصديق دون النبي. قال شيخ الإسلام رحمه الله وما عليه إجماع الأمة مجموع الفتاوى 11364 إن الله جعل الذين أنعم الله عليهم 4 نبيين وصديقين الشهداء والصالحين، فغاية من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صديقا كما كان خير هذه الأمة بعد نبيها صديقا. ولهذا كانت مريم ذلك في قوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. قال وبهذا استدللت على ما ذكره طائفة كالقاضي أبي يعلى وغيره من أصحابنا وأبي المعالي وأظن الباقلاني من الإجماع على أنها لم تكن نبية، ليقرروا كرامات الأولياء بما جرى على يديها، فإن بعض الناس زعم أنها كانت نبية، فاستدللت بهذه الآية ففرح مخاطبي بهذه الحجة. انتهى من مجموع الفتاوى هذا المصدر السابق. وفي 497 قال وقد ذكر القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وأبو المعالي وغيرهم الإجماع على أنه ليس في النساء نبية، والقرآن والسنة دلا على ذلك كما في قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى، قول ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، ذكر أن غاية ما انتهت إليه أمه الصديقية. انتهى من مجموع الفتاوى المصدر الرقم السابق. وقال النووي في الأذكار فإن قيل إذا ذكر لقمان ومريم هل يصلى عليهما كالأنبياء أم يترضى كالصحابة والأولياء أم يقول عليهم السلام، فالجواب أن الجماهير من العلماء على أنهما ليسا نبيين، وقد شذ من قال نبيان، ولهذا قلنا قول شاذ، قول بأن نبي من النساء مريم وغيرها قول شاذ، ولا التفات إليه ولا تعرى تعريج عليه، وقد أوضحت ذلك في كتاب تهذيب الأسماء واللغات، فإذا عرف ذلك فقد قال بعض العلماء كلاما يفهم منه أنه يقول لقمان أو مريم صلى الله عليه الأنبياء وعليه وعلى عليه ما سلم، قال لأنهما يرتفعان عن حال من يقال رضي الله عنه لما في القرآن العزيز مما يرفعهما، والذي أراه أن هذا لا بأس به يعني من حيث رفع رفعتهم بالسلام وكذا، وأن الأرجح أن يقال رضي الله عنه عنهما، لأن هذه مرتبة غير الأنبياء، مرتبة غير الأنبياء، ولم يثبت كونهما نبيين. وقد نقل إمام الحرمين إجماع العلماء لأن مريم ليست نبية، وذكره في الإرشاد ما يصلى على مريم ولا على لقمان، ما يقال لقمان عليه الصلاة والسلام، ولا حتى يرفع أن يقال أن يرتفع عن مسألة رضي الله عنه إلى عليه السلام وكذا مريم رضي الله عنها، وهذا جيد. وابن النووي اختار أن يقول مريم عليه السلام، لقمان عليه السلام، وذكرهما في القرآن نحو ذلك. وقال القرطبي في المفهم السادس 315: فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مريم أفضل من جميع نساء العالم، من حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة. ويعتضد هذا الظاهر بأنها صديقة، أنها صديقة ونبية، بلغتها الملائكة الوحي عن الله تعالى بالتكليف والإخبار والبشارة وغير ذلك كما بلغته سائر الأنبياء، فهي إذن نبية، وهذا هذه زلة. وهذا أولى من قول من قال إنها غير نبية، وإذا ثبت ذلك ولم يسمع في الصحيح أن من في النساء نبية غيرها فهي أفضل من كل النساء الأولين والآخرين، إذ النبي أفضل من الولي بالإجماع على هذا، فهي أفضل مطلقا. ثم بعدها في الفضيلة فاطمة، ثم خديجة، ثم آسيا، وكذلك. هذا الذي أشرنا إليه، وحتى في كتاب التفسير القرطبي الآخر، وكل هذا كلام باطل شاذ شاذ، هذا القول شاذ، علق عليه أنه قول شاذ، وأحد المصادر السابقة. ومن قال بشذوذه النووي في الأذكار، قال ابن كثير في تفسير الآية المذكورة أرسلنا من قبلك إلى رجالا، آية 109 سورة يوسف، قال يخبره تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء. هذا قول جمهور العلماء، وهذا إجماع كما دل عليه إجماع الصحابة وإجماع من بعدهم إلا قليل من الشداد خالف، كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يوحي إلى امرأة من بنات بني آدم وحي تشريع، أوحينا إلى أم موسى ألهمناها. وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل وأم موسى أوحينا إلى أم موسى، ومريم أم عيسى نبيات كم معنا الآن، دارا وأم موسى ومريم. واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وبأن الملك جاء في مريم جاء إلى مريم فبشرها بعيسى عليه السلام، وبقوله قالت الملائكة يا مريم الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وهذا القدر حاصل لهن، الاصطفاء قدر زائد على النبوة، يصطفي الله عز وجل الملائكة رسلا من الناس حتى من غير الأنبياء، ربك يخلقه ما يشاء ويختار، فليس كل مصطفى نبي، ليس كل مختار النبي. قال إن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف فهذا لا شك فيه، لا شك في تشريفهن. ويبقى الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجردها أم لا، الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة، وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم أجمع أنه ليس في النساء نبية، وإنما فيهن صديقات كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم بنت عمران وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، ووصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية، ولو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام، فهي صديقة بنص القرآن. ثم ذكر أيضا نعم. طيب أخذنا مسألتين في هذه الآية، أن مريم ومريم ابنة عمران، المسألة الثالثة إضافة أنها عمران هي أخت موسى الآن، عمران آخر، إن موسى قديم وعيسى متأخر نبوته متأخرة وهو ابن مريم. يا أخت هارون أي يا أخت رجل اسمه هارون غير هارون أخو موسى، فهي ليست أخت موسى وهارون، إنما أخت هارون آخر، الأنبياء يتسمى بعضهم ببعض كما في حديث المغيرة، مريم بنت عمران آخر غير عمران والد موسى وهارون، التي أحصنت فرجها فيه فضيلة إحصان المرأة لفرجها، قد توسلت إلى سارة رضي الله عنها، توسلت بهذه هذا العمل الصالح ربها حين جاء ذلك الفاجر ليقع عليها، قالت اللهم إنك تعلم أني أحصنت فرجي إلا من زوجي، يعني ادفع هذا الفاجر عن الحديث، فجعل يركض برجليه كاد يموت. هذا عمل صالح من وراء إحصانها لفرجها، قد أثنى الله على ذوات إحصان الفروج في كتاب الله كثيرا. وإحصان الفرج يشمل إحصانه عن الزنا وعن التعرض إلى الزنا وعن أسبابه ووسائله، وهكذا إحصانه عن التكشف وإحصانه عن أن يظهر منه مثلا إذا كان في لبس أو غير ذلك، ولكن المقصود هنا إحصانه فرجها عن الخنا وما كان من أسباب الخنا ووسائله، العفاف نفخنا فيه. وصفها الله بثلاث صفات: أحسنت فرجها، صدقت بكلمات ربها وكتبه، وكانت من القانتين، ثلاث صفات. فإذن هي صديقة، صدقت بكلمات ربها وكتبه، وقانتة أيضا، وهي محصنة لفرجها ولم تتزوج. قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيحين من حديث شعبة عن عمر بن مرة عن مرة الهمدان عن أبي موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمر من النساء يكمل من النساء إلا عاسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها والكلام عليها في قصة عيسى بن مريم في كتابنا البداية والنهاية، وهكذا مريم. والله ولله الحمد والمنة. وذكرنا ما ورد من الحديث من أنها تكون هي وعاسية بنت مزاحم من أزواجه صلى الله عليه وسلم في الجنة عند قوله تعالى: ثيبات وأبكارا. ولم استوعب في هذا الموضع، ظهر في البداية أكثر مع تزامن التفسير والبداية سواء في تفسير ابن كثير. قال آخر تفسير سورة التحريم: والحمد لله الحمد والمنة، وقوله فنفخنا فيه، وفي الآية الأخرى فنفخنا فيها، جمعوا بينها بين النفخ كان في الدرع ثم الهوى تسرب هكذا. وقوله فيه يعني يقتضي أن نفخ في الفرج، وقوله فيها أي فيها في عموم. هذا هو الذي عليه المفسرون، ذكره ابن كثير في الآية الماضية: فنفخنا فيه ونفخنا فيها، نفخ في الدرع فاسترسل الريح فكان منه كما يسترسل الريح من دبر الإنسان ومن فرج المرأة، ترسل الريح دخولا وخروجا لا سيما في الفرج. وقوله كتبه أي بقدره وشرعه، وكانت من القاتلين، فسرها بكتبه يعني بجميع كتبه، صدقت بكلمات ربها وكتبه، أثنى عليها بالتصديق العام. منهم من يقول كلمات ربها التوراة وكتبه الإنجيل أو العكس من ذلك، لكن الآية عام كلمات ربها جميعا وكتبه جميعا. وفيها أن أهمية عناية المرأة بالعبادة، فأثنى عليها الله بالعبادة القنوت، ومن معاني القنوت العبادة، فامرأة عابدة. وقد أثنى الله عز وجل أو قال الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن يبدل له أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. الآية القنوت شامل للعبادة، فمن صفات المرأة الصالحة القنوت أي العبادة، صياما وقياما وذكرا وتلاوة قراءة وما كان من ذلك من معاني العبادة، هذه تسمى قانتة. وفي سورة الأحزاب أيضا ذكرهن الله عز وجل: مسلمين ومسلمات لقول القانتين والقانتات. إلى هنا بارك الله فيكم.